الدرس فسامحوني على سامحوني سامحوني. طيب نبدأ سريعا بالفقه لعلنا لا نقصر إن شاء الله. ما زلنا مع الطلاق وأن الطلاق صريح وكناية، وأثبتنا بيان الفرق بين الصريح وبين الكناية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فرع إذا قال لامرأته أنت علي كالميتة والدم. ثم قال نويت به إصابتك، فيجب عليه الكفارة لأن موضع الإصابة هو الفرج، إلا أن ينوي به الطلاق أو الظهار فيقع ما نواه. احنا قلنا إن أساس هذه المسألة على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن قال لها أنت علي حرام ثم قال نويت إن أصبتها فهي علي حرام، لم يقبل قوله في الحكم، لأنه يدعي خلاف الظاهر، وهنا يكون الديانة بينه وبين الله جل في علاه، هل يصدق أو لا يصدق. فرع إذ قال الرجل إذا قال الرجل كل ما أملك علي حرام، فإن كان له مال ولا زوجات له ولا إماء لم ينعقد بهذا اللفظ يمين ولا يجب عليه شيء. وقال أبو حنيفة يكون معناه: والله لم تفعت بمالي، فإن انتفع بمالي حنسه وجب عليه كفارة اليمين. طبعا إدخال المسألة هنا احتمالية، لأنه يملكها، يملك إيش؟ يملك نكاحها، علاقة النكاح بيده، فهنا الملكية التي له. فلما قال أنه ما أراد إلا المال قلنا خلاص كفر عن يمينك واستخدم مالك. ويخالف ذلك الأبضاع، فإن للتحريم تأثيرا في الأبضاع بالرضاع والظهار والعتق والطلاق، فأثر به التحريم. لكن هنا الشافعية يقولون لو كان على المال ليس عليه كفارة. قال أبو حنيفة يكون معناه: والله لا انتفعت بمالي، فإن تبع مالي حنس. وكلام الأحناف أقوى من كلام الشافعية هنا. دليلنا هنا أن التحريم ليس بيمين، فلم تجب به كفارة في الأموال. والصحيح أنه إيش؟ نزل ينزل منزلة اليمين، هو نازل ينزل منزلة اليمين، فلما نزل منزلة اليمين في التحضيض والمنع قلنا إذن عليه كفارة اليمين. وأما إذا كان له زوجات وإماء فإن نوى طلاق النساء وعتق الإماء أو الظهار في النساء والعتق في الإماء حمل على ما نوى، والمسألة دائرة: إنما الأعمال بالنيات. وإن نوى تحريم أعيانهن وجبت عليه الكفارة، وإن أطلق، وإن قلنا إنه صريح في إيجاب الكفارة وجبت عليه الكفارة، وإن قلنا إنه كناية في إيجاب الكفارة لم تجب عليه الكفارة. إذا ثبت هذا، فإن كانت له زوجة واحدة أو أماء واحدة ونوى تحريم عينها وقلنا إنه صريح في إيجاب الكفارة تحريم عيانهن، فمن أصحابنا من قال فيه قولا كالظهر، ومنهم من قال تجب عليه كفارة واحدة قولا واحدا، وهذا الصحيح الراجح لأنها لا تحرم عليه وستنزل تحريم. شوف هنا، وهذا صحيح النظر صحيح أنه يجري مجرى اليمين، كما لو قال لأربع نسوة والله لا أصبتكن، قال والله لا أصبتكن فأصابهن، فإنه لا يجب عليه إلا كفارة واحدة. هذا نقل البغدادين. وإذا قال حلال الله علي حرام، فقد قال المتقدمون من أصحابنا إن ذلك كناية، هذا أيضا ينزل من زيت الكناية. وقيل هو صريح، والصحيح أنه على الكناية. فالصحيح الراجح في ذلك أنه كناية في هذا التحريم، أنه ليس بحرام. والنية فاصلة، مسألة وهي مسألة مهمة. وإذا كتب طلاق امرأتي وتلفظ بي، وهذا من باب أولى. إذا قال امرأتي بعث عمرو إلى بثينة أنت طالق، فاتصل بها قال كتبت إليك رسالة اقرئيها أنت طالق، فهو تلفظ وكتب، الكتابة كأنها لا شيء، الطلاق وقع باللفظ. لكن هنا نقول أن بالكتابة ماذا الذي يفيد؟ يفيد أنه لما قال أنت طالق علمنا أنه كتب ونوى طلاقا، لذلك أقعد ربي. فإذا كتب طلاقها ولم يتلفظ به ولا نواه لم يقع الطلاق، وهذا قال به مالك وأبو حنيفة. أما أحمد فقال يقع الطلاق لأن القلم أحد اللسانين. وحكاه بعضنا وجهل لأصحابنا وليس بمشهور. إن لم ينوي لم يقع الطلاق لأنه نزل من زيت الكناية، ولأن الكناية قد يقصد بها الحكاية، وقد يقصد بها التجويد الخط. نعم. وإن كتب طلاقا ونوى الطلاق وقع الطلاق. نعم، إذا نوى يقع الطلاق. وبعضهم قال لا يقع، الصحيح الراجح أنه يقع الطلاق. بعض الخراسانيين قالوا بأنها قول واحد يقع الطلاق به. وقالوا بأن القلم أحد اللسانين يعبر به كما يعبر باللسان، وقد ثبت أنه لو عبر عن طلاق باللسان لوقع، فكذلك إذا عبر عنه بالكتابة. وإذا قلنا لا يقع، وصل الراجح الصحيح أنه لا يقع، الراجح الصحيح أنه لا يقع، لأنه أشار أو كتب ما يستطيع أن ينطق به، دل ذلك على الاحتمالية الواردة بأنه ما أراد الطلاق. لذلك قلنا افتقرت الكتابة إلى نية، افتقرت الكتابة إلى نية. إذا ثبت هذا فإن قلنا لقع به الطلاق فلا تفريع، وإن قلنا لقع به الطلاق فإن كانت غائبة عنه وكتب بطلاقها وقع، وإن كانت حاضرة معه فليقع طلاقها بكتابته. في وجهنا يقع أن الكتابة إنما جعلت كالعبارة في حق الغائب دون الحاضر. الثاني يقع أنه كناية في الطلاق. الصحيح الراجح كما قلنا في هذه المسألة أنه لو كتب لامرأتي أنت طالق، المسألة هنا تنزل في كنايات، لأنه يعتريها ما يعتريها، ويحتمل تدخل فيها احتمالات كثيرة. فلذلك قلنا لا يمكن أن نفصل في الخطاب أنها أن الطلاق وقع إلا إذا انتوى بعدما كتب قال أنت طالق وانتوى وبين أن نيته كانت الطلاق يقع الطلاق، وإلا لا يصح. فالكتابة المجردة كناية، وأيضا كالنية المجردة فإنها لا يقع بها الطلاق. فإذا كتب امرأة طالق ونواه وقع عليها الطلاق سواء وصلها أو لم يصلها، لأن الطلاق غير معلق به، ولكن حكم بقية في الحال، والعدة تكون من وقت الكتابة لها، يعني من وقت الوقوع. وإن كان هناك وجه أن العدة لا تكون إلا من وجه البلاغ يوم أن تبلغ، والأول أصح. وإن كتب إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق ونواه، فإن وصل الكتاب سليما وقع عليها الطلاق لوجود الصفة، فإن لم يصلها لم يقع، لأن الطلاق هذا طلاق معلق، والطلاق المعلق يقع ما وقع به الشرط المعلق عليها. والطلاق هنا معلق على أن يصلها الكتاب، فلم يصل إذن لا يقع الطلاق. وإن وصل إليها مخرقا وقع الطلاق، لكن لو وصلها ورقة بيضاء امحى كل الكتابة لم يقع الطلاق. وإن قال إذا أتاك طلاق فأنت طالق، فأتاها الكتاب وقد انمحى جميعه إلا موضع الطلاق وقع عليها الطلاق لوجود الصفة. وإن قال إن أتاك كتابي هذا فأنت طالق، وكتب إذا أتاك طلاق فأنت طالق، وأتاها الكتاب وقع عليها طلقتان، الأولى الكتاب والثانية إذا أتاها الطلاق فأنت طالق، فهنا علق الطلاق بصفتين مختلفتين، فكلما انطبقت صفة وقعت الطلقة، كلما انطبقت صفة وقعت الطلقة في هذا الباب. كل هذا في الكتابة، وأساسنا أساسا تاما في الكتابة، كما قلنا أن الكتابة تفتقر إلى نية ليقع الطلاق. عليكم السلام. فرع إذا كتب أنت طالق ثم استمد وكتب أنت طالق ثم استمد وكتب إذا وصل إليك كتابي، فإن استمد لحاجتي إليه لم يقع الطلاق إلا بعد وصول الكتاب، كما لو قال أنت طالق وسكت لانقطاع نفسه ثم قال إن دخلت الدار، فيكون الطلاق هنا طلاقا معلقا. وإن استمد لغير حاجة إليه وقع عليه الطلاق في الحال، كما لو قال أنت طالق ثم سكت بغير حاجة ثم قال دخلت الدار، يبقى الكلام انفصل، فلما انفصل الكلام لم يتصل على التعليق، فتكون الجملة الأولى التي بها يقع الطلاق، فتكون الجملة الأولى التي بها يقع الطلاق. قال المسعدي إذا قرأت كتابي فأنت طالق فلا تطلق ما لم تقرأه بنفسها إن كانت تحسن القراءة أو يقرأ عليها إن كانت أمية. وحكى الصيمري وجه آخر إذا قرئ عليها لم تطلق، لأن حقيقة الوصف لم تولد، لأنه قال إذا قرأت كتابي. إذا قلنا السماع عند منزلة القراءة وقع الطلاق، وإن قلنا السماع عند منزلة القراءة لم يقع الطلاق. نعم، والصحيح أنه لا يقع الطلاق لأنها لم تقرأ. قال الشافعي: وإن شهد عليه أنه خط لم يلزم حتى يقر، لتشابه الخطوط وأيضا لتقليد الخطوط. استمد يعني جعل فارقا بين القول وبين الكتابة وبين القول والقول. وهذا كما قال: إذا شهد الرجلان على رجل بأن هذا الكتاب خطه بطلاق امرأة فلا يجوز لهما أن يشهدا إلا إذا رأياه يكتب، لكن على الخرص والتخمين لا. فإذا ثبت أنه خطأ بالشهادة أو بالإقرار لم يحكم عليه بالطلاق إلا إذا قال: أقر أنني نويت الطلاق عند الكتابة. وهذا لا يعلم إلا منه كما بينا، الكتابة لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى، وهذا أيضا تحقيق لمقاصد الشريعة. ختاما لهذا الباب مسألة: وإن أشار الناطق إلى الطلاق ونواه لم يقع به الطلاق لأن ذلك ليس بصريح ولا كناية. يعني جعلها، شوف الخرس كيف صم يشيرون، أشار بالطلاق ونواه، الإشارة ليست إيش، ليست كتابة وليست كلاما. يبقى إذن ما بقي لنا إلا النية، وبالنية لا تطلق. لو أراد بالنية الطلاق فالنية لا تكفي للطلاق، النية لا تكفي للطلاق. قال عليه في الإصحاح: إذا قلنا إن الكتابة كناية ففي الإشارة وجهان، أنه كناية لأنه علم علم يعني يعلم به المراد فهو كالكتابة، والثاني أنه ليس بكناية لأنه ليس من الأعلام الجارية فيما بينهم في فهم المراد، وإنما يستعمل خاصة، وهذا صحيح. أما الذي لا يتكلم هذا من الناطق، أما الذي لا يتكلم الأخرس يعني أشار مفهومة وفهم منها أنه طلق امرأته ووقع الطلاق. أما إن كتب الأخرس فنقول الكتابة واحدة لا يطلق بها إلا إذا نوى، فإذا نوى وأشار إلى أنه نوى يقع الطلاق، إلا فلا يقع الطلاق. وهذه آخر مسألة في الباب. الحمد لله. وفي أسئلة تفضلوا. وجدت على الانترنت أنت طارق ثم اختفى من حياتي، هل يقع الطلاق أم لا؟ لا يقع الطلاق، ولا بد يسأل عن نيتي، فليتقي الله ربه فيها. من قال كل ما أملك عليه حرام يكفر عن يمينه بصيام أم بإطعام، إذا قلنا بالكفارة فهو على حسب حاله، إن كان من أهل المال فسيكون من الإطعام أو الكسوة المقارب بين الثلاثة، وإلا كان بالصيام. لو اختفى يبقى هندخل في الخلاف الفقهي بين العلماء عشان يحكم بموته، تبقى أربع سنوات، وبعد ذلك تعتد بالعدة وتتزوج. تبقى 4 سنوات يا أحمد. نعم، وهذه 4 سنوات من يعني من باب غلبة الظن بأنه مات. نعم، لأنه ليس بحرام عليه، يكفر بالمال.